الله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد، ونبدأ في الفصل الثالث في تعريف العبادة وذكر بعض أنواعها، وأن من صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك. اكتب عندك في العنوان، وأشرك هنا تحتمل النوعين، أشرك هنا تحتمل النوعين. أكبر وأصغر حسب نوعية العبادة المصروفة لغير الله. تمهيد: قد عرفت مما قدمنا في معنى لا إله إلا الله أن الإله هو المألوم الذي تأله القلوب، أي تعبده محبة وتذللا وخوفا ورجاء ورغبا ورهبا وتوكلا عليه وإطراحا بين يديه واستعانة به والتجاء إليه وافتقارا إليه، وذلك لا ينبغي إلا لله عز وجل خالق كل شيء ومصوره ومصرفه ومدبره، مبدي الخلق ومعيده ومحييه ومبيده، الفعال لما يريد، الذي هو على كل شيء شهيد، الذي لا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وقال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وقال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. والعبد إن أريد به المعبد أي المدلل المسخر دخل فيه جميع المخلوقات من جميع العالم العلوي والسفلي، من عاقل وغيره، ومن رطب ويابس ومتحرك وساكن، وظاهر وكامن، ومؤمن وكافر، وبر وفاجر، وغير ذلك. الكل مخلوق لله عز وجل، مسخر بتسخيره، مدبر بتدبيره، ولكل منها رسم يقف عليه وحد ينتهي إليه. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار. كل يجري لأجل مسمى لا يتجاوزه مثقال ذرة، ذلك تقدير العليم وتدبير العدل الحكيم. وإن أريد به العابد خص بذلك بالمؤمنين، وإن كان أكثر المشركين يعبدون الله عز وجل ويتقربون إليه بكثير من العبادات، لكن لما عبدوا مع الله غيره وأشركوه معه في إلهيته كانت أعمالهم هباء منثورا، كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء، كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ذلك بأنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، وقال تعالى: واتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعماله، وتولوا الطاغوت فأخرجوهم من النور إلى الظلمات، وعبدوا الشيطان وقد عهد الله إليهم ألا يعبدوه، وبين لهم عداوتهم وقال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. هنا ملحوظة في قوله تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. قال العلماء إذا وقعت عداوة بين شخصين إما أن تكون من أحدهما ولا تكون من الآخر، وهي تكون هينة ولينة سرعان ما تزول. أما إن كانت العداوة من الشخصين بعضهما لبعض فهي أعلى درجاتها ومن العزيز أن تزول. فهنا أعلمنا ربنا عز وجل أن العداوة بيننا وبين الشيطان، منه إلينا، إن الشيطان لكم عدو، ثم أمرنا أن نتخذه عدو. حتى تكون العداوة بيننا وبينه من الجانبين فلا تزول. وكما تعلمون أن العداوة بيننا وبينه بسبب الدين، فلن يهدأ إلا إذا كفرنا بالله رب العالمين. يقول: فخالفوا أمر الله وتولوا أعداءه وكذبوا رسله وأنبياءه وحاربوا حزبه وأولياءه وأرادوا تشييد الكفر وإعلاءه ورد الحق وإباءه، فأبى الله عز وجل إلا أن يتم نوره ويظهر دينه ويعلي كلمته وينصر أولياءه ويحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ويجعل حزبه هم الغالبين ويجعل العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشعر ده أصلها، ولكن أمرنا ربنا أن نتخذها من عندنا أيضا عدو حتى تزداد العداوة بيننا وبينه. نعم، أي نعم، حتى نكون على استعداد لكيده ومكره. لكن المؤمنون هم عباده حقا الذين أفردوه بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، ولم يشبهوه بشيء من خلقه ولم يسووا شيئا من خلقه به. أولئك الذين تضاعف لهم الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، كما قال تعالى في الأولى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثاله. وقال في الثانية: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة الله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقال في الثالثة: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. اكتب: والحسنة بعشر أمثالها هذا هو الأصل. لا حاجة بسيطة. والحسنة بعشر أمثالها هذا هو الأصل. فكل من أتى بحسنة مستوفية الشروط والأركان كتبت له بعشر أمثالها، هذا هو الأصل يا أخوان. يعني حسن بمثلها هذا ليس له وجود، بل الحسن بعشر أمثالها. أما المضاعفة فوق العشرة متوقفة على حسن إسلام المرء، ودي مهمة دايما بركز عليها. أما المضاعفة فوق العشرة، يعني مثلا إيه بعد العشرة 20 إلى 700 ضعف، الضعف إلى أضعاف الكثيرة، متوقف عليه هنا إيه؟ متوقف على حسن إسلام المرء. وضابط حسن إسلام المرء هو فعل الواجبات والمستحبات، وترك المحرمات والمكروهات.
جزاك الله خيرا.
والتنزه عن فضول المباحات. وضابط حسن إسلام المرء فعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات والتنزه عن فضول المباحات. نرجع للكتاب. تولوا الله فأخرجهم من الظلمات إلى النور، أخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، ومن ظلمات الضلال إلى نور الهدى، ومن ظلمات الجهل إلى نور العلم، ومن ظلمات الغي إلى نور الرشاد. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ملأ الله قلوبهم بنور معرفته ومحبته والشوق إليه فلم تتسع لغيره، دنا الشيطان من قلوبهم فاحترق بنور إيمانه فنقص على عقبه خاسئا حسيرا وأيس منهم أن يطيعوه، فانقلب مذموما مدحورا، فعند ذلك عز نفسه اللعين وقال إلا عبادك منهم المخلصين. وقال عز وجل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، حفظوا الله فحفظهم وصدقوا ما عاهدوا الله عليه فلم ينكثوا أيمانهم، تعرفوا على الله في الرخاء بالعبادة فعرفهم في الشدة بالفرج، صدقوا رسله وآمنوا بكتابه وانقادوا لأمره وانكفوا عما نهى عنه، ثم تجردوا لنصرة دينه وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيله، ودخل الناس بذلك في دين الله أفواجا طوعا وكرها، وقادوهم إلى الجنة بالسلاسل. نصروا الله فنصرهم، وشكروه فشكرهم، وذكروه فذكرهم، عرفوا ما خلقوا له فأقبلوا عليه، ورأوا ما سواه مما لا يعنيهم فلم يلتفتوا إليه، وآثروا ما يبقى على ما يفنى، وتعلقت أرواحهم بالرفيق الأعلى، أولئك هم خاصة الله من خلقه والمصطفون من عباده، أولئك هم أولياؤه المتقون وحزبه الغالبون، الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. معنى العبادة. ثم العبادة التي خلق الله لها الخلق وأخذ بها عليهم الميثاق وأرسل بها رسله وأنزل كتبه، ولأجلها خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار، هي اسم جامع لكل ما يحب ويرضى، مبني للمعروف فاعله الإله السامع وهو الله عز وجل، من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فالظاهرة كالتلفظ بالشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج والجهاد في سبيل الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإغاثة الملهوف ونصر المظلوم وتعليم الناس الخير والدعوة إلى الله عز وجل وغير ذلك. خدوا بالكم يا أخواننا، الله يبارك فيكم، كون أن الله عز وجل ما خلق الجن والإنس إلا ليعبدوه هذا معلوم، والدليل صريح، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمه، غير أن النصوص الشرعية دلت على أن الناس إذا قاموا بما خلقهم الله عز وجل تحقق من هذا الأمر غاية أعظم. أعيد، يعني حتى تتضح الأمور ونعرف أنفسنا هل وصلنا إلى الأمل المنشود منا أم لا. أقول دلت النصوص الشرعية على أن الله خلقنا لعبادته، ما الدليل على ذلك؟ ما سألتك، تفضل. أحسن، لما تسأل تقول الدليل قوله تعالى، لابد أن ننسب القول إلى قائله، وإن كان الأمر واضح ولكن من باب التنبيه. ثم دلت نصوص أخرى على أن الخلق لو قاموا بهذه العبادة على ما ينبغي أدى ذلك إلى غاية منشودة وهدف أعظم وأعظم وأجل، وهو تحقيق تقوى الله عز وجل. معايا أبو عمر؟ ومن أجل ذلك ضبط العلماء التقوى، وأن يجعل الإنسان بينه وبين ما يجعله في الذنب والإثم شيء. أنا لا أريد أن أوقع على نفسي إثم ولا ذنب، أجعل أشياء تحول بين الإثم والذنب وبين نفسي. سأملي عليك 6 آيات تدل على هذا الذي أصلناه. ما هو يا شيخ طارق الذي أصلناه؟ أن الله عز وجل، أن الإنسان إذا حقق العبادة التي من أجلها خلق يصل إلى هدف أسمى وأمر منشود أعظم، وهو تقوى الله. الغرض من الكلام دي أن الإنسان إن عبد الله ولم يصل إلى تحقيق تقوى الله ما عبد الله، يبقى عنده خلل، يبقى لابد أن تقف عليه، لأن الهدف المنشود أن أحقق أنا وأنت تقوى الله. فإذا اتقوا العباد ربهم انتهى كل شيء، استقاموا وسعدوا في دنياهم قبر أخرى. اكتب عندك، قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أدي نص، أي إذا عبدتم الله الذي خلقكم ومن قبلكم لعلكم تتقون، ولعلك ما تعلمون من أفعال الرجاء. النص الثاني: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. يبقى هنا أمرهم المولى عز وجل أن يأخذوا التوراة بشيء من القوة ويذكروا ما فيها من أحكام ومن عقائد فيمتثلوا لها، إن فعلوا ذلك لعلكم تتقون، إن فعلوا ذلك لعلكم تتقون. كويس. النص الثالث قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. هنا علق الحق سبحانه وتعالى تحقيق التقوى على عبادة بنوعه أو على عبادة بعينه، وهي إيش محمد؟ القصاص. ولكن انظر: ولكم في القصاص حياة، أي تستقيم حياتكم من خلال القصاص. ثم قال: لعلكم تتقون، أي بتطبيق الحدود ستصلون إلى تحقيق تقوى الله. النص الرابع قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. معي يا أبو عمر؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. عبادة واحدة بعينها إذا أتى بها العبد تصل به إلى مرحلة التقوى. النص الثالث الخامس: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. طبعا هذا عام بكل أوامر الشريعة، وأن هذا صراطي مستقيما اللي هو الإسلام. النص السادس يشبه النص الثاني، قال تعالى: وإذ نطقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. مباحث التقوى من المباحث المهمة التي ينبغي على طالب العلم أن يقف عليها حتى ينظر ما مدى تحقيقه لتقوى الله. نعم. وإذ نطقنا الجبل فوقهم كأنه ظل الأعراف وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. يبقى بناء على ذلك نقول أن تحقيق العبادة يلزم منه تحقيق تقوى الله. تحقيق العبادة يعني عبدت ربك بكل أنواع العبادة لازم تصل إلى مرحلة تقوى الله، تقوى الله عز وجل. لذلك إخواننا الله يبارك فيكم تجد أن الله عز وجل لما أمر بالتقوى وكذلك الرسول جاء الأمر مطلقا وجاء مقيدا بقيود. فما جاء مطلقا قال عز وجل اتقوا الله في أكثر من نص، جاء مقيدا اتقوا الله حق تقاته، وثبت بالسند الصحيح إلى علي بن أبي طالب أنه فسر حق تقاته عن عبد الله بن مسعود، فسر حق تقاته بأن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. اتقوا الله حق تقاته عند الترمذي وغيره عن عبد الله بن مسعود قال أن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى. هذه معاني يا أخواننا لازم نعرفها. يعني أنت دلوقتي بتطلب علم معايا هربة التواليد، بطلب علم، العلم ده عبادة بل من أجل أنواع العبادات. المفترض مع طلبي للعلم يزداد تقواي لله، لازم كلما تعلمت حرفا ازددت تقوى لله. وهذا الذي أشارت إليه أم سفيان لابنها سفيان، والأثر معلوم. قال سفيان قالت لي يا أمي يا سفيان أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي، هغزل وهصرف عليك. ثم شرع في طلب العلم وقالت له يا سفيان إن تعلمت 10 أحرف ولم تزدك تقوى لله وخشية منه اعلم أنها ضرتك وما نفعتك. الله يبارك فيكم. والله هدفي الأسمى لي ولكم إن احنا نرتقي من خلال طلب العلم والعبادة، نرتقي. فإذا قال لي أخي إبراهيم اتق الله يا عادل أنشرح صدري وأفرح، ما أمرني إلا بما وصى الله به الأولين والآخرين. ومن أجل هذا عزي لبعض السلف كفى بالمرء إثما إذا قيل له اتق الله يحزن. يبقى جاء الأمر بتقوى الله مطلقا ومقيدا حق تقاته، وجاء الأمر أيضا مقيدا فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. ومن أجل هذا نظر أهل العلم إلى فعل التقي اللي هو الآمر فيه الله والفاعل هو العبد، من يتقى أين مفعوله، من يتقى جاء في القرآن على 4 أنحاء. أول أمر اتقوا الله، وهذا كثير. الأمر الثاني اتقوا النار التي أعدت للكافرين. الأمر الثالث واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. الرابع واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. واضح يا إخواننا المعاني ديت معايا مشايخ الله يبارك فيكم. ما يبقى عندنا وقت ليضاعف القيل والقال والانشغال بما لا يعنينا. أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. اختل بنفسك وكن رقيبا وحسيبا على نفسك فقل أن تجد من يراقبك، وقل من أن تجد من يعاتبك على تقصيرك في حق الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يردني وإياكم إلى الإسلام ردا جميلا. جاء الأمر، احنا بنسأل أين المفعول؟ أمر من الله، اتقي فعل، فاعله أنا وأنت. طب أين مفعوله؟ أربعة، كويس؟ اتق الله، اتق النار، يوم ترجعون فيه إلى الله، اتق فتنة. وجاء الأمر مطلقا، فالذين آمنوا به واتقوهم، والذين آمنوا واتقوا، عارفين؟ يبقى جاء المفعول محذوف يشمل الأربعة، معي؟ يعني بعض الأمر بتقوى جاء لم يرد لها مفعول، وخبلك إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، مضبوط؟ اتقوا، أين المفعول؟ محذوف، يشمل الأربعة المذكورة بعينه، يشمل أن نتقي الله، نتقي اليوم الآخر، نتقي النار، نتقي فتنة. معايا يا أخوانا، كتاب نظرة النعيم، استعن بالله واقتطع من قوتك واقتنيه. نظرة النعيم، يعلم الله لو في اليد سعة ما بخلنا به عن أحد، اقتطع من قوتك واقتنيه. وموجود حاليا على المكتبة الشاملة عن طريق الحاسوب، وهذه وسائل إن شاء الله طيبة، ولكن الأصل هو الكتاب. عشان كده من باب النصح لي ولكم، عندك أي معلومات على الحاسوب وهو ما يسمى بملفات على الورد، لابد أن يكون لك منها أصل على الورق، لا نضما. أضمن شيء بعد توفيق المولى عز وجل هي الأوراق. نرجع، يقول: فالظاهرة كالتلفظ بالشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإغاثة الملهوف ونصر المظلوم وتعليم الناس الخير والدعوة إلى الله عز وجل وغير ذلك. والباطنة كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وخشية الله وخوفه ورجاء. اكتب عندك: والفرق بين الخشية والرجاء. أن الخوف يكون معه اضطراب، والخشية يكون معها سكون واطمئنان. الخوف يكون معه اضطراب، والخشية معها سكون واطمئنان. قال: وخشية الله وخوفه ورجائه والتوكل عليه والرغبة والرهبة إليه والاستعانة به والحب والبغض في الله والموالاة والمعاداة فيه وغير ذلك. ثم اعلم أنها لا تقبل الأعمال الظاهرة ما لم يساعدها عمل القلب. ومناط العبادة هي غاية الحب مع غاية الذل، ولا تنفع عبادة بواحد من هذين دون الآخر. ولذا قال من قال من السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجي، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. طبعا أكرمكم الله، المعتقد عند أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، ده الكلام الفصل. وفصل الخطاب: ما معتقدك في الإيمان؟ قول وعمل، يزيد وينقص. طيب، فصل لنا قليلا: قول بالقلب وقول باللسان، عمل بالقلب وعمل بالجوارح، كل واحدة من الأربعة ركن، إذا عدم بالكلية لا يصح الإيمان. يزيد بطاعة الرحمن وينقص بمعصية الرحمن، أو ينقص بطاعة الشيطان، هذا هو المعتقد. دخول في تفاصيل أكثر من ذلك سيؤدي بك إلى التهلكة، وممكن تقع في إحدى معتقدات الفرق الضالة وأنت لا تشعر. يبقى عندي قول وعمل، قلب ولسان، وعمل جوارح وعمل قلب، فكيف يتسنى لعاقل أن يقول عمل الجوارح ليس من الإيمان أو يثبت للشخص إيمانا دون وجود عمل الجوارح؟ هذا من الخطأ البين ومن الجهل الفاضح. قلت وبيان كلامهم هذا أن دعوى الحب لله بلا تذلل ولا خوف ولا رجاء ولا خشية ولا رهبة ولا خضوع دعوة كاذبة. ولذا ترى من يدعي ذلك كثيرا ما يقع في معاصي الله عز وجل ويرتكبها ولا يبالي. لذلك من لوازم، ركزوا يا مشايخ، من لوازم القول بأن العمل خارج عن ماهية الإيمان ما الداعي لما نحن فيه؟ نقفل المساجد بقى نعملها مصانع وما فيش أي شيء، خلص ما هو العمل خارج عن مسمى الإيمان، يبقى يلزم من ذلك إبطال كل ما نعمل به وكل ما يساعدنا على الأعمال. ونحج ليه؟ وثلاثين أربعين ألف ليه؟ ما نحطهم نرفع الاقتصاد وهكذا. وفي عيد الأضحى ننحر الذبائح ليه؟ بملايين مملينة، ما الداعي؟ ما هو العمل خارج عن ماهية الإيمان. وهذا الذي يقال وينعق به، وهذا هو اللفظ المناسب، ينعق به عند كثير ممن ينبغي أن يكونوا على غير ذلك. ولكن المعتقدون إن شاء الله لا نحيد عنه، والله نسأله الثبات عليه حتى نلقاه. الإيمان قول وعمل، والعمل من مسمى الإيمان لا خارجا عنه بل هو من ماهيته. يقول ولذا ترى من يدعي ذلك كثيرا ما يقع في معاصي الله عز وجل ويرتكبها ولا يبالي، ويحتد في ذلك بالإرادة الكونية وأنه مطيع له. وهذا شأن المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم وغير ذلك. وإمامهم في ذلك الاحتجاج هو إبليس، إذ قال ربي بما أغويتني، وإنما المحبة نفس وفاق العبد ربه فيحب ما يحبه ويرضى ويبغض ما يكرهه ويأباه. طبعا الاحتجاج بالإرادة الكونية والكلام ده بفضل الله عز وجل أسعدنا الله وإياكم بالقراءة في شفاء العليل، وسنواصل إن شاء الله القراءة فيه في هذا اليوم إن شاء الله، شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وإنما تتلقى معرفة محب الله ومعاصيه من طريق الشرع، انتبه. يبقى ما يحبه الله عز وجل ويرضاه لا سبيل لي للوقوف عليه إلا عن طريق الشرع. هو الذي قال لي أحب أن تحب أوليائي وأحب أن تبغض أعدائي، وبناء على ذلك نبغض أعدائه ونحب أوليائه. لو لجاء النص بذلك ما فعلنا هذا، وإنما تحصل بمتابعة الشارع. ولذلك قال الحسن رحمه الله ادعى قوم محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمن ادعى محبة الله ولم يكن متبعا رسوله فهو كاذب. لذلك شيخ الإسلام رحمه الله سأذكر كلامه بالمعنى، أما نصه فلا أتذكر، قال وكل دعوة تدعى لكي تكون صحيحة لابد لمن يدعيه أن يعمل بها ويناظر عليها ويحارب من خالفها، وإلا دعوه كاذبة. انتبهوا، كل دعوة يدعيها إنسان لابد أن يعمل بها ويدعو إليها ويناظر عنها ويدافع عمن حاربها ويبغض من لم يعمل به، وهو ده أصل الهجر الشرعي وأصل منابدة المبتدع. لأن احنا بندعي دعوة معينة، الاتباع في الكتاب والسنة وسلف الأمة، طيب لابد أن نعمل بهذه الدعوة ولابد أن نناظر عنها ولابد أن نحارب ونعادي كل من عاداها. إن لم نفعل ذلك يبقى مجرد دعوة ليس لها شيء من الصحة والصواب. وقال الشافعي رحمه الله: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تصدقوه حتى تعلموا متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. سواء هذا الكلام من الشافعي أو من الإمام مالك أو من الليث بن سعد، المعنى واحد، والثلاثة وغيرهم ذرية بعضها من بعض. وكذلك الرجاء وحده إذا استرسل فيه العبد تجرأ على معاصي الله وأمن مكر الله، وقال تعالى: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وكذلك الخوف وحده إذا استرسل فيه العبد ساء ظنه بربه وقنث من رحمته ويأس من روحه، وقال تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فالأمن من مكر الله خسران، واليأس من روحه كفران، والقنوط من رحمته ضلال وطغيان. وعبادة الله عز وجل بالحب والخوف والرجاء توحيد وإيمان. فالعبد المؤمن بين الخوف والرجاء كما قال تعالى: ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وقال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وبين الرغبة والرهبة وبين الرغبة والرهبة كما قال تعالى في آل زكريا عليهم السلام: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يبقى بناء على ذلك حينما نسمع من يقول من القائلين أنه لا يعبده خوفا من عذابه ولا طمعا في جنته، نعلم أن هذا كلام من لا عقل له، كلام من لا عقل له. لأن أشرف خلق الله وهم أنبياؤه ورسله قال: ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. سواء هذا القول ثبت لرابعة كما يقال أو لم يثبت، قول زندقة وبعد عن شريعة الإسلام. بل لنا الأسوة والقدوة في خير خلقه أنبيائه ورسله. فطارة يمده الرجاء والرغبة فيكاد أن يطير شوقا إلى الله، وطورا يقيده الخوف والرهبة فيكاد أن يذوب من خشية الله، فهو دائم في طلب مرضاة ربه، مقبل عليه خائف من عقوباته، ملتجئ منه إليه، عائد به منه، راغب فيما لديه. طبعا الكلام منضبط، غير أن أهل العلم قالوا بالنسبة للخوف والرجاء، قالوا: والأولى إذا كان الآدمي في حالة الصحة والعافية أن يغلب جانب الخوف على جانب الرجاء حتى يحمله على طاعة الله، شديد وصحته كويسة وميسور الحال، غلب جانب الخوف. ولن يتمكن الإنسان من تغليب جانب الخوف إلا إذا استحضر آيات الوعيد ومشاهد القيامة وعذاب القبر وأرض المحشر. عشان أغلب جانب الخوف يقوم ينشطني لعبادة الله. أما عند السياق والاحتضار وفي مرض الموت يغلب جانب الرجاء على جانب الخوف، وكل من حضره يذكره بذلك. نسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة، اللهم آمين. يقول: وكذلك هو في صفات الله عز وجل لا ناف ولا مشبه، وفي أفعال العباد لا جبري ولا قدري، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته ليس بذي النصب ولا التشيع، وفي الوعد والوعيد ليس بخارجي ولا مرجي. فدين الله بين الغلو والجفاء والتفريط والإفراط، وخير الأمور الأوسط. وللعبادة ركنان لا قوام لها إلا بهما، وهما الإخلاص والصدق. وحقيقة الإخلاص أن يكون قصد العبد وجه الله والدار الآخرة، كما قال تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الشيء العجيب يا أخوانا، لو لم ترد، وانتبهوا للكلام ده كويس، أدلة شرعية على وجوب الإخلاص لكان العقل يوجبه. أعيد، لو لم تكن هناك أدلة شرعية على وجوب الإخلاص لكان العقل يوجبه. لما؟ لأنه باتفاق العقلاء الخلق لن يغنوا عنك من الله شيء، وباتفاق العقلاء أن الخلق لو مدحوك ورفعوك في الخافقين لن يغير من منزلتك عند الله، والعكس لو قدحوا فيك وذموك وأرضوك أسفل سافلين لن يغير من منزلتك عند الله شيء. عشان كده احنا بنقول ايه، كل واحد فينا وغيرنا من المسلمين يمعن النظر ويدقق الفكر ويستعمل عقله لما لا يخلص في عمله. ليه؟ لما ترائي ولما تتلمس نظرات الناس إليك وأنت على طاعة الله؟ اسأل نفسك. ولعلكم تذكرون أن أسباب الرياء ثلاثة: لن يتمكن المسلم من تحقيق الإخلاص إلا بقطع أصل هذه الأسباب من قلبه، وهي يا هربيطي الطمع فيما عند الناس. أسباب الرياء ثلاثة: لذة المحمدة، بيشعر بلذة لما أقول مثلا فضيلة الشيخ فلان، سماحة الشيخ فلان، أكرمه الله، هدى الله على يديه الكثير، بعيد عن المنكرات، أهل بيته قوامين على السنة، يفرح لذة المحمدة. عند تحكيم العقل في لذة المحمدة تجد لا عقل لمن يلتذ بالمحمدة، لا عقل له. يبقى لذة المحمدة الفرار من ألم الذم. الناس كلموا في حق، قال خلاص ارسم لي يا واد هنا نخلة وجمل وسفينة والحمد لله بالسلامة يا حاج، وألف مبروك يا حاج، وراح يحج فضح الدنيا بحال، واخد بالك، ويروح مجلس عرفي يا معلم فلان ايه ده انا 40,000 في الحج، حج فلان. الفرار من ألم الذم، الفرار من ألم. لذلك في قدوم وفد بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم قام الأقرع ابن حابس، انتبهوا يا أخوانا والمعاني دي كنت أكررها، فالتمسوا لي العضو، لأن كثير من العلامات تظهر من بعضنا تدل على الرياء المحض وتدل على عدم الإخلاص. الأقرع ابن حابس دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن حمدي زين وذمي شين. حمدي زين، من أحمده وأثني عليه يرفع في الخافقين، وذمي شين. انظر رد النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: ذاك الله. ايش تقول انت؟ ذاك الله، ذاك الله. فاكرين قصة صاحب النقب؟ اعيدها تاني عشان اتربى انا وانت على الاخلاص. معايا يا ابو عمر؟ احنا واقعين، ده انا وانت اتربى على الاخلاص. صاحب النقب في سرية من السرايا استعصى حصن على المسلمين، فقام رجل من الجنود مهمل الذكر وصنع نقبا ودخل فيه وفتح باب الحصن من الداخل، وكان النصر بسبب ذلك بفضل الله. فقام قائد الجند وقال: أين صاحب النقب؟ ولك إنه موجود. أين صاحب النقب فليأتنا، ولك إنه موجود. فقال: إن كان لي عليه حق فيأتنا. هنا لازم يطلع بقى، ده ممتثل لولي الأمر. وقال أي القائد: وأنا جعلت البواب يأذن له في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. وراح القائد الخيمة بتاعته قاعد، فإذا برجل أتى إلى البواب وقال: إئذن لي على الأمير. فقال له: لما؟ أأنت صاحب النقب؟ قال: أدلكم علي، أدلكم علي. فعلى طول بسرعة واحد هيقول لك صاحب النقب، هات. دخل عليه قال: أأنت صاحب النقب؟ قال: أدلكم عليه. قال: قل. قال له: شرطان، عشان أدلكم عليه له شرطين. هما له؟ قال هما له. قال ألا تسأله عن اسمه ولا تصنع له شيء. قال هما له. قال أنا صاحب النقب. شفتوا مشايخ؟ عاوز أوصل لها أنا وإنت. اخلص. ودايما والله نصيحة من أخي لكم، تابع قلبك باستمرار، لأنه ممكن أن يسرق إلى الرياء وأنت لا تشعر. تابع قلبك. يعني مثلا لما يجي خبر إن الواد حسام أقام درسا في العلوم الشرعية والتف الناس حوله وما يدعو إلا ما دعا إليه سلفنا، زعلت لي مرائي مخادع كذاب، ما الذي أحزنك؟ عشان كده دايما أنا عمال أقدم خطوة ثم أرجع. يا ود تتكلم مع إخوانك تاني في أمراض القلوب ولا لا؟ عمال أحجم وأقدم أحجم وما أدري إلى أين سأصل والله، وأنا على غالب علم ما أرى أحدا أمس حاجة إليها مني، وحينما أتكلم أخاطب نفسي، لأن اللي براه من نفسي وأرى من بعضنا عيب، عيب أن يصدر. قال له له شرطا ألا تخبره عن اسمه ولا تعطيه شيء. قال هما له. قال له أنا صاحب النقب. طب وبعدين ما اشترطت عليك؟ فكان هذا الأمير ما يدعو دعوة في السحر إلا وقال اللهم احشرني مع صاحب النقب. نعم، وحق له ذلك. يبقى عندي لذة المحمدة عشان بس أخلص أنا وأنت، لأن الإشكالية أن العمل إذا كان فيه رياء لا يقبل ويرد على صاحبه. لو كان يقبل منه الإخلاص ويرد ما فيه رياء كان الأمر هين، ولكن كما قال ربنا عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هو ده العلم يا أخوانا الحقيقي، العلم كما قال أهل العلم. لما واحد يقول له يا عالم، قال وهل رأيت عالما؟ العالم من يخشى الله، هو ده العالم. أما يسرد متون وأصول ويحقق ويضعف ويجرح وبعيد عن خشية الله، هذا وعاء علم ليس منه فائدة. إخلاص، لذة المحمدة، الفرار من ألم الذم، الطمع فيما عند الناس. يعني إيه؟ يزيد في الطاعات وفي فعل الخيرات ليطمع فيما عند الناس. قال لك أتروح عند محاضرتين ثلاثة ودرسين وتنسك وتزهد لعل رجلا من أهل المال يراك فيتحفك بهدية. الطمع فيما عند الناس لا يا أخوانا. علشان كده الأئمة الأكابر لما تكلموا عن الرياء والإخلاص جعلوا له علامات كأي مرض من أمراض القلوب، كأي مرض له علامات. المرض بيبقى موجود في القلب بتظهر له علامات، والكلام ده هو كلام الطب. أنا عندي خلل في عضلة القلب، ضربات القلب غير منتظمة، عندي خلل في الكلية، البول أعزكم الله ملخبط. يبقى المرض موجود وعلاماته موجودة، وإذا اشتركت العلامات بين مرضين هنا بقى يجي إيه؟ يقول لك لا روح لأستاذ رئيس قسم، لأن الدوخة اللي عندك دي لها احتمالين، إما ارتفاع في ضغط الدم وإما ارتفاع في السكر وإما هبوط، اللي حددها بقى رجل متخصص. بالضبط، ممكن يكون عندك علامات وأمارات من جوارحك، أطباء القلوب قالوا ده كده الراجل ده مات من زمان مش عارف ايه، ده العلامات دي تدل على ان على جميع امراض القلب موجوده عنده. يبقى وقبل كده قلت لكم مره واحنا بنتكلم في امراض القلوب، من اعظم نعم ربنا عز وجل علينا ان يعلم العبد بما فيه من امراض الله. علشان كده دايما حاول جاهدا معايا محمد يا ابراهيم يا علي كلكم حاول جاهدا ألا تسمع لمن يمدحك. الله بيضحك عليك وتصغي بكليتك إلى من ينقضك، لأنه ده فعلا اللي بيحبك. أما من يمدحك لا لا لا، هو بس عاوز حاجة بس مكسوف شوية، مستني اما البرلمان يجي عشان الزيت والسكر. خدوا بالكم خلاص. ومتابعة العبد لقلبه لن ينفعك احد ابدا، طالما وقع في قلبك رياء ابشر بكل شر في الدنيا قبل الاخره. طيب، وايضا بالمناسبه الله يبارك فيكم، من عوامل استحضار الإخلاص في القلب والثبات عليه، بل من أعظم العوامل، احنا قلنا دلوقتي يتجنب أسباب الرياء، معايا يا ولدي معايا يا حسام، يتجنب أسباب الرياء، من أعظم الأسباب اللجوء والدعاء، أعظم الأسباب. عشان كده عار علي وعليك أن يفوتك سجدة ما دعوت الله أن يرزقك الإخلاص، عار عليك وعلي كل سجدة. اللهم إنا أسألك الإخلاص في القول والعمل. وطبعا كما تعلمون الله عز وجل جواد كريم، يستحي إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفرا، للتربية أخوانا، تربية واللجوء إلى الله. أما بقى تقول لي بقى ده أنا فاهم وعارف ألعب الناس وعارف اللي بيمدحني والكلام ده كله، والله لن تفلح، إلجأ إلى الله. يقول: وللعبادة ركنان لا قوام لهما لها إلا بهما، وهما الإخلاص والصدق. وحقيقة الإخلاص أن يكون قصد العبد وجه الله والدار الآخرة، كما قال تعالى: وسيجنبها الأتقى، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. نزلت في أبي بكر كما هو معلوم. وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عدلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. لذلك يا مشايخ الله يبارك فيكم، عكس الإخلاص الإيه يا محمد؟ عكس الإخلاص إيه؟ الرياء، وهو الشرك. لذلك ما تجد أحدا على وجه الأرض حي حياة طيبة مطمئنة كالمخلص، وما تجد أحد يحيى حياة ضنك متعبة إلا المرائي. وجرب وأنت تجد. قال تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، وفي قراءة متواترة سالما لرجل، صح يا سيدنا؟ قال ابن عباس وغيره: هذا مثل ضربه ربنا للموحد والمشرك. عشان كده تجد أرباب الدنيا ساعة ما يجي رئيس مجلس إدارة أو رئيس مجلس مدينة أو رئيس وحدة محلية أو أي واحد، يبدأ يقول لك: بابه فين ده؟ نخشه إزاي؟ نقبل إيديه ولا رجليه ولا نعطله هدية؟ متلون متلون. أما الموحد المخلص قاعد على مكتب، ده رئيس مجلس إدارة مشي الله يسهله، جه واحد تاني أهلا وسهلا. طب وبعدين ما يفترش معاه ليه؟ ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ يستحيل يستحيل. طيب، وقال تعالى: من كان يريد العادلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. أقف عند هذا الحد، ونواصل إن شاء الله عز وجل القراءة في هذا الكتاب المبارك في اللقاء القادم بإذن الله. 5 دقائق ونواصل دروسنا.